السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الزكاة من كتاب سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، ومع الحديث 17 أم 18 ثاني. وعن سهل بن أبي حشمة رضي الله عنه قال: أمرنا عن سهل بن أبي حشمة، عندك شين حشمة؟ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرفتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث ما تصريح هؤلاء إلا أن إسناده فيه ضعف، ففي سنده عبد الرحمن ابن مسعود ابن نيار تفرد به، وهذا الرجل لا يعرف حاله كما قال ابن القطان، لكن له شاهد من قول عمر رضي الله عنه أرضاه. نعم. معنى الحديث أن المصدق الخرص يعني التخمين. الآن أنا سأذهب أقدر زكاة التمر في هذه المزرعة، ما سيظل يطلع ويعد التمر تمرة تمرة، أو يستطيع أن يزن؟ لا يستطيع أن يزن، والكل غير موجود لأنها على الشجر. ففي هذه الحالة يأتي بالتقدير، يقدر هذا التمر أو هذه الزراعة تقريبا، وهذا طبعا يكون من خلال الخبرة، تقدير يكون من خلال الخبرة. يقول يعني مثلا السباطة هذه الغالب إنها مثلا في حدود 50 كيلو، تزيد كيلو تنقص كيلو، تزيد 2 كيلو تنقص 2 كيلو، فهي في حدود 50، فيكون هذه في حدود 50. الثانية نفس المسألة، قد تزيد وقد تنقص، فهذا زيادة هذه تجبر نقص هذا، فيقدر هذه المزرعة مثلا 40 طنا مثلا. طيب، إن كان زرعت بالمال والآلات ففيها نصف الأشر، إذن فيخرج كم؟ نصف العشر، يعني يخرج طنين. وإن كانت زرعت بماء المطر أو بفتح ماء السيل أو ماء النهر بدون مشقة وأموال ففيها العشر، يعني سيخرج 4 أطنان. طيب، هل تقدر والذي يسقط ما يقدر؟ أطفال صغار دخلوا المزرعة وبدأوا يرمون هذا التمر، هل هذا خسارة على صاحب المزرعة أم أيضا يقدر مثل هذا في الزكاة؟ نحن قدرناها له 4 أطنان، فهنا أترك له من باب الاحتياط ثلث هؤلاء الأربعة، فإذا ما تركت لهم الثلث فاترك الربع. يعني الزكاة البدائية الأولية 4 أطنان، والزكاة الفعلية 3. لماذا؟ لأنك تركت له طنا مقابل الأكل من التمر ومن البلح الأحمر والأصفر. ما هناك ناس تدخل وهناك أولاد سترمي ويقعها، وإما أن يؤكل وإما أن يخرب. ففي هذه الحالة اجعل له حساب الثلث أو حساب الربع، يجبر الكسر الذي أكله الناس والذي أوقع يعني خربته الطيور والأولاد. هذا الحديث مع ضعفه إلا أن له شاهدا من كلام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وفيه أن الزكاة ليست تأديبية. الزكاة ليست تأديبا، إنما هي رحمة، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه بفتح الحاء وسكون المثلثة فاء حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرصتم، إذا قدرتم المال الزراعة، قدرتم الثمر، فخذوا ودعوا الثلث، اتركوا الثلث لهم لأهل المال. فإن لم تدعوا الثلث، إذا ما تركتم لهم الثلث من الزكاة، فدعوا الربع. قلنا لماذا؟ من أجل الطيور التي تخرب، من أجل الأولاد الذين يرمون، من أجل الناس الذين يأمرون ويأكلون. طيب هو مثلا أتاه ضيف، هل كل ما ينزل من هذا عليه زكاته؟ ما هو أكل، وما زال الناس يدخل. مثلا عندك مزرعة تفاح، مزرعة برتقال، مزرعة مندو، طيب ما هو سيأتي ويدخل. تقول: لا، ممنوع تأكل لأننا سأخرج الزكاة. تأكل ولا حرج، ومقابل هذا يترك لك الثلث أو الربع. رواه الخمسة في نسخة أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه. الخمسة من هم؟ أحمد، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. إلا ابن ماجه هنا عن الأربعة: أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وصححه ابن حبان، أي رواه في صحيحه، والحاكم، أي في مستدركه. وفي إسناده مجهول الحال الذي هو عبد الرحمن ابن مسعود بن نيار، كما قال ابن القطان أبو الحسن ابن القطان الفاسد في كتابه العظيم بيان الوهم والإيهام في التعليق على كتاب الأحكام لعبد الحق الأشبيلي. وهذا الكتاب يدل على إمامة ابن القطان رحمة الله تعالى، مطبوع. لكن قال الحاكم: له شاهد متفق على صحته أن عمر أمر به، كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عبيد، أبو عبيد في كتاب الأموال، أن عمر رضي الله عنه كان يقول للخارص: دع لهم قدر ما يأكلون وقدر ما يقع. وأخرجه ابن عبد البر عن جابر مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: خففوا في الخرص، فإن في المال العرية، يعني العرية العراية. العراية ما هي العراية؟ العراية اترك قضية الأموال السائلة التي في أيدينا الآن. نحن في بادية وعندي تمر، عندي تمر، والتمر هذا في حدود مثلا 100 كيلو، لكن أولادي يريدون أن يأكلوا الرطب أو أن يأكلوا البسر الذي هو يعني بداية الترطيب مع وجود البلح أحمر أو أصفر. فالأولاد يريدون أن يأكلوا منها، فقلت: تأخذ 100 كيلو التمر هذه وتعطيني مكانها رطبا من الذي على النخل. قال: خلاص، خذ لك نخلة. هذا مباح. حديث العراية الذي أخرج أبو هريرة عند جماهير العلماء أنه مباح مستثنى من الربا، معناه استبدال التمر بالرطب فيما دون الخمسة أوسق، بشرط لا يصل الخمسة أوسق، استبدال التمر بالرطب تقديرا، تقديرا وعليكم السلام، لأن التمر بالتمر ربا، إلا مثلا بمثل، إلا في حال العراية. حال العراية ما هو؟ إن أنا أريد آكل رطبا وعندي تمر، التمر يا إخوان الجاف، والرطب اللي هو البلح الذي ترطب، فالأولاد يريدون أن يأكل وأنا لا أستطيع أن أشتري، ما يوجد من نشتري، بدل الناس يتبادلون الرز بالتمر، القمح بالرز وهكذا، فأنا أقول له خذ التمر وأعطني رطبا، قال خلاص هذا التمر يوازي نخلة أو يوازي نصف نخلة، فهذه النخلة لك، أخذ التمر، فهذا اسمه بيع العراية، بيع العراية. فالعرية هذه لا تحسب من الزكاة، لأن ممكن واحد يفعل. طيب، فمن أسباب ترك الربع أو الثلث أنه قد يعري أخاه بمعنى يعطيه رطبا مقابل التمر، والوطية والأكلة. الوطية يعني الزائرون، يأتي زائر تقول لا أنا ما سأطعمه، ما أنت لابد تذهب تأتي من مزرعتك، سواء تأتي مثلا بتمر ضروري رطب، لأجل أن تقدمه لهم، أو الأولاد، الأولاد سواء من بيتك أو من أهل المحلة التي أنت منها، فكل هذا يكون سببا لترك الثلث أو الربع في الزكاة من أجل يعني جبر خاطر صاحب المال ألا تؤخذ الزكاة كاملة، إنما تؤخذ الزكاة إلا ربعها أو إلا ثلثها. وقد اختلف في معنى الحديث على قولين، أن يترك الثلث أو الربع من العشر، يعني من إيش؟ من الزكاة، يعني من الزكاة يترك. الثاني أن يترك ذلك من نفس الثمر قبل أن يعشر، يعني إما أن نحسب زكاته فتطلع أربعة أطنان فنأخذ ثلاث، أو أننا نحسب ما على الشجر طلع أربعين ثمة فنترك له عشرة أطنان بدون زكاة ونزكي في الثلاثين، لكن الذي يظهر أنها تكون من الزكاة نفسها، تترك من الزكاة نفسها. وقال الشافعي رحمه الله تعالى معناه أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه على قاربه وجيرانه، وقيل يدع له ولأهله قدر ما يأكلون ولا يخرص. قال في الشرح بدر التمام، والأولى الرجوع إلى ما صرحت به رواية جابر مع أنها ضعيف، وهو التخفيف في الخرص، ويترك من العشر قدر الربع أو الثلث، يعني بعد ما نحدد الزكاة نترك منها قدر الربع أو قدر الثلث، فإن الأمور المذكورة قد لا تدرك الحصاد فلا تجب فيها الزكاة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الحديث، الله أكبر، انظر مع ضعف الحديث، انظر لفقه ابن تيمية ودقته، ماذا يقول؟ إن الحديث جار على قواعد الشريعة ومحاسنها، تيسير، المشقة تتجلب التيسير، يعني يخرج أربعة أطنان، قد تكون ثقيلة على نفسه فيجبر خاطره، لا زكاتك أربعة أطنان ادفع ثلاثة فقط، والطن قلنا هذا الطن من أجل أنك أطعمت الفقراء، الأولاد الذين دخلوا أكلوا، أهل بيتك، زوارك، بعض الناس الذين سلكوا معك سبيل العراية، فمثل هذا يترك لك طن من الأربعة وتزكي ثلاثة فقط، نفسه ستكون في غاية الطن. انظر لابن تيمية صاحب المقاصد، يعني صحيح ان الشاطبي هو من اوائل من اشهر قضية مقاصد الشريعة، لكن اذا تتبعت مقاصد الشريعة في كتب شيخ الاسلام وفي كتب تلميذه العلامة ابن القيم سنجد كثيرا وكثيرا جدا. يقول خاصة في اعلام الواقعين رحمة الله تعالى عليه، وفي شرح على مختصر سنن أبي داود بالنسبة لابن القيم، إن الحديث جار على قواعد الشريعة ومحاسنها، وهذا هو هذا هي مقاصد الشريعة، موافق لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في القدرات زكاة صدقة، لأنها قد جرت العادة أنه لا بد لرب المال بعد كمال الصلاح صلاح الثمرة أن يأكل هو وعياله ويطعم الناس ما لا يدخر ولا يبقى، يعني ما هناك رطب فيسقط، ما هو رطب جاء الحمام جاء اليمام جاء أي طير ووقف على النخل وظل يحرك سقط من الرطب ما سقط، نحاسبه على هذا الرطب ونقول تخرج زكاته؟ هو اضطر لأكل هو سيأكله، لماذا؟ لأنه سقط على الأرض. ففي هذه الحالة أتت الشريعة بالرحمة وبالتيسير عليه في أن يسر عليه في قدر الزكاة التي يدفعها. فكان ما جرى العرف بإطعامه وأكل بمنزلة الخضروات التي لا تدخر، وإذا كانت الخضروات لا زكاة فيها فهذا التمر أو هذه الثمار التي سقطت على الأرض في حكم الخضروات التي لا تدخر. فكان من موافقات الشريعة العظيمة وتيسيرها وقواعدها الجليلة أنه نزل ما سقط على الأرض بمنزلة الخضروات التي لا تدخر، ففي هذه الحالة أكلها مباح ولا زكاة فيها، ولم نحاسبه حساب الملكين في الزكاة، لا يحاسب حساب الملكين من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعثه، لا، إنما يحاسب حسابا يسيرا. يعني مثلا رجل عنده محل سوبر ماركت قد يكون يعادل 3-4 مليون، ما نقول له يجلس بقى يحسب ويطلع وينزل اسبوعين كاملين يحسب في الزكاة، لا، تقف 10 دقائق تمر على السوبر ماركت تحسبه تقديرا الرف هذا الجهة اليمنى هذه تعادل 100,000 قد تكون 105، لا يستشر، هي تقديرا الجهة هذه تعادل كذا الجهة هذه الحساب، اذا الموجود يعادل 4 مليون، اذا عليك 100,000 زكاة، لكن تظل تحاسب لا والله ده هنا علبة صلصة ونبدأ نحسب وكم علبة صلصة كم علبة فوت مسألة في الامور على عكس المال محسوب، المال محسوب يستطيع لو معاه 100 مليون يسردها عددا، لكن يجلس يحسب امورا قد تزيد قليلا او تنقص، لا هنا الخرص، طب ما الخرص هذا ليس دقيق، الخرص يعني التقدير بالتقنين ليس دقيقا، نعم ليس دقيقا، لكن بنيت الشريعة على التيسير، تيسير على الخلق، طب هو يعني زكاته كذا فأراد أن يزيد جزاه الله خير، نفس نقطة المسألة. طيب بمنزلة الخضروات التي لا تدخر، في نسخة وضح وفي نسخة يوضح ذلك بأن هذا العرف الجاري بمنزلة ما لا يمكن تركه، فإنه لابد من للنفوس من الأكل من الثمار الرطبة، ولا بد من الطعام بحيث يكون ترك ذلك مضرا بها وشاقا عليها انتهى. يعني ابن تيمية يقول إن ينزل ما يسقط بمنزلة الخضروات التي لا تدخر، وأيضا النفس تميل للأكل من الشجر، أنا صاحب شجر لابد أن آكل منه، والمثل المصري ها عم الشخصي طبخ السم، مثل ما عندكم في قلنديل ها قلنديل عندكم المثل هذا ولا هذا مثل سنبلواني فقط، طبخ السم يذوقه، لابد اي انسان يطبخ لابد يذوق الطعام يتأكد، لكن ذوق عن ذوق يختلف. طيب وعن عتاب بن اسيد الحديث 19، وعن عتاب بن اسيد رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، رواه الخمسة وفيه انقطاع. لماذا؟ لان عتابا توفي في اليوم الذي توفي فيه ابو بكر الصديق، والراوي عنه سعيد بن مسيب، فسعيد رواه عنه وبينهما أنه يعني ولد سعيد بعد موت عكاظ، فالحديث منقطع، لكن يشهد له ما سبق ويشهد هو لما سبق. وعن عتاب بفتح المهملة ع وتشديد المثنات الفوقية عتا عتا آخره موحدة باء عتاب ابن أسيد بفتح الهمزة ا وكسر السين المهملة أسي وسكون المثنات تحت أسيد أسيد. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، رواه الخمسة وفي انقطاع لأنه رواه سعيد بن مسيب عن عتاب. وقد قال أبو داود رحمه الله إنه لم يسمع منه لا شك ولا ريب. قال أبو حاتم الصحيح عن سعيد بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابا مرسل. قال النووي رحمه الله تعالى وهو وإن كان مرسلا فهو يعترض بقول الأئمة، قول الأئمة الذين أفتوا به وبما تقدم يعني بالشواهد والمتابعات هذا. والحديث دليل على وجوب خرص التمر والعنب لأن قول الراوي أمر يفهم أنه أتى صلى الله عليه وسلم بصيغة تفيد الأمر والأصل فيه الوجوب، وبالوجوب قال الشافعي رحمه الله تعالى. وقالت الهادوية إنه مندوب، وقال أبو حنيفة إنه محرم لأنه رجم بالغيب لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب القرص ليس رجما بالغيب إنما هو تقدير، والناس عندهم خبرة عجيبة. يعني مثلا اليوم أنا أنزل مثلا أريد أشتري شيء، والله يا أخي يا فلان مثلا أريد أشتري ثوبا، تقديره كم هذا الثوب؟ يقول تقريبا من خلال الخبرة في حدود 100 جنيه، يزيد جنيه 5 ينقص 5، إذا تسأل يقول بمئة وعشر، تفاصل توصل للمئة إلا 3. إذن الذي قدر قدر عن خبر، وما زال الناس يقدرون، ما زال الناس يقدرون. يمر سبحان الله يعني يمر البدوي أو يمر أي إنسان على مكان من أهل الخبرة يقول هذه المزرعة تعمل كذا كذا وسق مثلا أو كذا كذا طن، وفعلا يعني الخلاف بيكون في أشياء يسيرة جدا، تزيد يسيرا أو تنقص الشيء اليسير غير معمول به وغير معتبر. فلا شك في خطأ أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه في هذا المقام. وأجيب عنه بأنه عمل بالظن ورد به أمر الشارع ويكفي فيه خارص واحد عدل. طيب من الذي يخص؟ من الذي يقدر؟ إنسان عدل ويكون عنده خبرة، يكون من أصحاب الخبرة، لكن يكون من أصحاب الخبرة في العدول. مثل ماذا عزكم الله؟ قبل أيام أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يرزقنا وإياكم دائما إحياء السنة. قبل شهر تقريبا ماذا كان الناس يعدون؟ نحن ليلة الثلاثة محرم 1431، قبل شهر تقريبا ماذا كنا نعد؟ الأضحية. تنزل السوق ماذا تفعل؟ هو بالوزن ولا بالتقدير؟ هذا وهذا. الخبير الذي عنده خبرة بالبقر والجاموس عزكم الله يقف كده بعينه ويقول ايه هذه في حدود 400 كيلو تزيد 5 كيلو تنقص 2 كيلو تفاجئ عنها 400 401. لماذا؟ ما هو خبرة، هي خبرة. كيف أبو حنيفة يقول إنه رجم بالغيب عليه رحمة الله؟ ما هو يعني هذا أيضا في ماذا؟ حتى أعزكم الله في البهائم ينظر بعينه يقول هذه تقدر، هو ما وزن. وكثير من الناس يشترون على هذا الأساس هكذا، صح مش خير؟ مش هكذا يتفعلون؟ احنا ايضا عندنا جزارين يعني الحمد لله. صح تدار البهائم يعني في اخوة افاضل منهم يعني ليسوا دائما يعني. فيقف في السوق ويقتل. وفعلا سبحان الله توزن هو قال 410 هنا 410. ان قال تزيد قليلا تنقص قليلا فعلا تجد تزيد قليلا تنقص قليلا. وهذا ليس ادعاء للغيب ولا شيء، هي خبرة، هي خبرة من كثرة مر عليه مثلا 20 جلدة. طيب ما مرت عليه في حدود 20 جلدة اصبحت مهنة يعرفها من خلال هذه وهذه والآلات. ما انت ما قياسا. ولا شك ان ابا حنيفة من اكثر الناس استخداما للقياس، ومع ذلك هنا قال ما قال فرحمة الله تعالى عليه. لكن بشرط ان يكون عدلا خبيرا. يعني واحد مثل ما يعرف قد تكون عدلا لكنها خبرة عنده لا تصلح. قد يكون خبيرا لكنه فاسد غير مؤتمن لا يصلح، لانه سيكذب. تعطيه 20 جنيها، ان كنت البائع سيزيد على المشتري، وان كنت المشتري ينقص من البائع. لا، يشترط شرطان في الخارص، ما هما؟ العدالة والمعرفة. اشترط شرطان في الخارص ان يكون رجلا صادقا امينا عدل، يكون عدلا، وان يكون عارفا خبيرا بهذا الشيء. ويكفي فيه خالص واحد عدل، لان الفاسق لا يقبل خبره. عارف لان الجاهل بالشيء ليس من اهل الاجتهاد فيه، لانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة وحده يخرص على اهل خيبر، الحديث صحيح. ولانه كالحاكم يجتهد ويعمل، فان اصابت الثمرة جائحة بعد الخرص. الان قبل ما يجوز يقطع الثمرة جاءت مصيبة، نقول له لابد تدفع الزكاة. هو وقعت عليه المصيبة متى؟ وهي في الشجر. لا هو ينتفع ولا الفقراء سينتفع. يعني إذا جاءت الجائحة وهي على الشجر، الجائحة عن المصيبة التي تأتي للشجر، جاءت له انفلونزا، ها؟ يعني صراصير المخيل، صلى الله المستعان. الله 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 يسترنا بستر الجميل. اي طيب، المهم جاء لها انفلونزا او اي شيء قتلتها، فهو لا ذنب له. ففي هذه الحاله لا زكاة عليه. لكن الاشكال متى؟ اذا جذها قطعها واخذها الى الجريم، الى الجرم، الى بيته، الى المستودع، الى المكان الذي يؤتمن فيه. قال ابن عبد البر اجمع من يحفظ عنه العلم ان المخروص اذا اصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان، ما يضمن الزكاة. وفائدة الخرص امن الخيانة من رب المال. عندما نخرص نقدر، قدرناه ب40 طن وسنترك له طنا، اذا الزكاة سلام. بعض الناس غير امين، سيعطي ايمانات مغلظة ويجيء ب40 شاهدا من اهله ان هي 10 طن فقط. لا، نقول كذبت. لماذا؟ لان الخارص الامين قد خرصها ب40 طنا. ما هو عدل عارف. حتى لا تتجرأ النفس الخبيثة على انكار نعمة الله. هذا فائدة الخارص الذي يخرص يقدر ان الثمرة وهي على الشجر. وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال، ولذلك يجب عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص. ودعا انها ناقصة عن الاربعين يقول لها هات البينة، فطنا البينة. ان كان وقع عليك جائحة اثبت الجائحة، ان كان وقع عليك جائحة اثبتها، ان كان وجد النقص فما سببه، سيحاسب على هذا النقص، لان الاربعة اطنان التي ستؤخذ منه ثلاثة ليست ملكا له، انما هي الملك لمن؟ ملك لله، ملك لله، حق الله عز وجل التي هي الزكاة، فتؤخذ منه قهرا. يعني الزكاة تؤخذ، وان اذا منعها تؤخذ وشطر ماله. وضبط حق الفقراء على المالك، اننا نضبط حق الله عز وجل الذي يأكله من؟ الفقراء. ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه. طيب الان ايضا اتى الخارص لولي الامر وقال مزرعة فلان 40 طن ومزرعة فلان 10 اطنان، اذا انت ايها الخارص عليك ان تسلمنا في نهاية العام 100 طن، جاء لنا ب70، تعال اين 30؟ اذا يحاسب رب المال ويحاسب ايضا من الخارص حتى لا تضيع حقوق الفقراء. انظر لاحتياطات الشريعة العجيبة. لكن الحمد لله اذا ضاع الايمان فلا ايه؟ فلا امان ولا حياة لمن لم يحيي دينه. وايضا وانتفاع المالك بالاكل ونحوه، ان المالك اذا اكل شيئا فانه يؤخذ منه، يعني الاكل هذا والهدية سيؤخذ من الربع الذي يترك من الزكاة. واعلم ان النص يقول الصنعاني رحمه الله تعالى، واعلم ان النص ورد بخرص النخل والعنب، قيل ويقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه واحاطة النظر به، وقيل يقتصر على محل النص وهو الاقرب لعدم النص على العلة. يعني هل نقص البرتقال ونقص اليوسفي ونقص التفاح ونقص الرمان، ولا نكتفى على التمر والعنب فقط؟ يقول ان الاحوط الوقوف عند الذي ورد به النص، الذي هو التمر والعنب فقط. وعند الهادوية والشافعية انه لا خرص في الزرع لتعذر ضبطه لاستتاره بالقشر. واذا ادعى المخروص عليه النقص لسبب يمكن اقامة البينة عليه وجب اقامته، والا صدق بيمينه. يعني اذا كان يدعي ان حدث نقص في مثل هذا الذي كان عنده، طيب ففي هذه الحالة يعني ينظر، ان اتى ببينة فالحمد لله، وان لم يأتي ببينة، ان كان صادقا ولم يعهد عليه الكذب فنكتفي بيمينه. لكن اذا كان ممن يحلف يمينا غموسا فالى الله المشرك. ولذلك كما قلت واكرر واقول دائما وابدا وساقول ما حييت، ان الشريعة الخالدة الباقية الكاملة اتت لاحياء الايمان والتقوى في القلوب، ان تعبد الله كأنك ترى، هذا هو الاصل. نفوس خبيثة الحدود الشرعية، يعني الاصل احياء الايمان في القلوب واننا نتعامل مع الله عز وجل. لكن نفوس خبيثة ما تأتي الا بالضرب على الرأس، اذا القاتل يقتل والزاني يجلد او يرجم والسارق يقطع يده والقاذف يجلد والى الله المشتكى، لا نشكو الا اليه من ظلم العباد. وصفة الخرص كيف يخرص؟ انظر يعني انا كيف يعني لماذا اولا يخرص ولماذا يخرص وكيف يخرص. صفة الخرص ان يطوف بالشجرة ويرى جميع ثمرتها ويقول خرصها كذا وكذا رطبا ويجيء كذا وكذا يابسا. يا الله يا رحمة الله، انظر يطوف حول النخل من كل جوانبه ويقول هذه تأتي مثلا بنصف طن رطبا ويصفو على 300 كيلو تمرا، والشجرة هذه طب المزرعة هذه يطوفها كلها وقل تقريبا هذه رطبا كذا وتصف على التمر كذا، فإذا أتانا بالتمر لنكون قد علمنا ما خرص تقديرا. الشريعة الشريعة الكاملة الرحمة للخلق حتى بحق الفقراء، ما هو ليس حقا للفقراء، ما هو حق الله عز وجل يعطى لمن؟ يعطى للفقراء. يعني أنا أزرع وهؤلاء يأكلون، ما هو الذي رزقك والذي أمرك. يعني أنا أشتغل وهؤلاء يأخذون المال مني، ما هو الذي أعطاك والذي أمرك. وإلا إذ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذ واضمن لنفسك الثمر وأرنا ضمانك، أرنا ضمانك وانظر ماذا سيكون. فإخراج الزكاة نوع من الشكر لله على النعمة التي أعطاه، ولذلك هي نماء وطهارة للماء، لأن الماء إذا ما أخرج الزكاة أصبح مالا خبيثا. الحديث العشرون. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، ابو شعيب بن عبد محمد بن عبد الله بن عمرو، جده عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه السلسلة اقوى الاحاديث الحسان، فاذا روى عن عمرو ثقة فالحديث صحيح. ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، او مسكتان واحدها مسكة وهي الاسورة والخلاخيل، يعني اسورة في يدها من ذهب، فقال لها اتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك أن يثورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقت رمان، خلعتهما ورمان صلاة. رواه الثلاثة أبو داود والنسائي والترمذي، وإسناده قوي، لأن المثنى بن الصباح وابن لهيعة رواياه عن عمرو بن شعيب، وإن كان فيهما ضعف إلا أنهما اثنان يجبران، وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها. يعني ورد من حديث عائشة ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبي عنتر. لي جزء حديث فقهي بعنوان القول الجلي في وجوب زكاة الفطر، كنت كتبت قبل أكثر من 20 سنة، وانفصلت فيه بعد ذكر أكثر من 30 دليلا على فرضية الزكاة في الذهب، سواء كان للادخار أو للزينة، سواء كان ملكا للمرأة أو ملكا للرجل، سواء كان يعار أو لا يعار، طالما أنه ذهب ففيه الزكاة. وذكرت بعض الآيات التي تدل بعمومها الذي لم يخصص. صحيح يوجد خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، لكنه خلاف ينبغي أن يزال، لأن الذين لم يقولوا بفرضية الزكاة لا دليل عندهم إلا أحاديث ضعيفة لا تصلح حجية، ثم بعض الأقوال لبعض السلف وبعضها صحيح، لكنه أيضا لهم أقوال أخرى هم أنفسهم أو غيرهم، وبعضها مردود. فالحديث فالنصوص التي وردت إما أنها عامة ويدخل فيها زكاة الحلي، وإما أنها خاصة بزكاة الحلي، وصحيحة والحمد لله. كل سنة المكلف الزوجة، لأنها هي المالكة، إلا إذا كان كبعض إخواننا المصريين يشتري لها الذهب ويتحكم فيه، فها لا ما هناك لا كحكم عام في مصر لا وذلك انا خصصتها بمصر لان في بعض البلدان الاخرى المرأة لها ذمة مالية خاصة ولا يتجرأ ان يأخذها منها. بعض النساء ان اعطتك الذهب تقول هو حقك في مصر، وبعضهن تقول لا 10 درهم ب10 درهم 20 درهم ب20 درهم اقرضك. هذا موجود وهذا موجود، ولا تستطيع ان تنكر هذا ولا ذلك. الواقع العملي ان هو لو اراد ان ياخذه بيوت لا تقوم مشكله من اجل هذا، وبيوت تقوم مشكله قد تصل الى حد الطلاق. ان لله في ماذا نحن نتناقش الان؟ انت بتناقش في جزئيه وانا اتكلم في جزئيه. بتكلم على الواقع العملي ان يوجد في مصر عامة ليس عندنا في المنصور، ستجد في الشارع الواحد مجموعة من النساء امر عادي جدا ان زوجها يأخذ الذهب ويتحكم فيه، وممنوع تعطي لامك وممنوع تعطي لاختك وممنوع، كأنها تلبسه فقط والملك الحقيقي. والبعض الاخر لا، هي المالك الحقيقي فعلا. فاذا كانت هي المالك الحقيقي فعلا فالزكاة فرض عليها هي، ويجوز ان يعينها في ذلك. يعني امرأة تمتلك 100 درهما من الذهب عليها 2.5 درهم. بعض النساء تتعلم تقول انا ما عندي مال، هو ليس مالا الاصل في انه من الذهب، تخرج خاتما وزنه 2.5 درهم. طيب زوجها سيعينه بكم الدرام؟ ب150 و150 375، اذا 375 يعني التي تمتلك 100 درهم من الذهب كل يوم ستدفع جنيها تضعه تدخره في حصالة في كيسة في تكسر جدارا وتعمل خزنة لها خاصة يعني هكذا. المهم هو بواقع جنيه في اليوم. فضل يعني هو هنا سيقال الحكم الشرعي كان من المفروض ان يسأل عنه، فعند ذلك سيخرج على ما سبق. كيف الان سعر الذهب يختلف؟ يعني انا ادركت الذهب بعد رجوعنا من السفر ب40 جنيها، الان وصل 100 وظن 50 او 60 او ما ادري كم. فهنا مثلا وجب عليها الزكاة منذ 4 سنوات. ننظر قبل 4 سنوات كم كان واليوم بكم، ونأخذ المتوسط. نعم. فبالنسبة لزكاة الحلي الصواب في المسألة أنه يجب فيها الزكاة. قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن امرأة هي أسماء بنت يزيد ابن السكن أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان بفتح الميم وفتح السين المهملة، الواحدة مسكة وهي الإسورة والخلاخيل، سورة تكون ثقيلة والخلخال يكون ثقيلا من ذهب، مع أن الخلخال الغالب عهدنا جداتنا أن الخلخال يكون في القدم. فقال لها أتعطينا زكاة هذه؟ إذا علق النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني تلبس سوارين أو مسكتان من نار في جهنم بماذا؟ بعدم تأتية الزكاة، فدل على أن العلة هي إخراج الزكاة أو عدم إخراج الزكاة، فدل على فرضية إخراج الزكاة من هذا النار. الذين قالوا لا زكاة قالوا هذا لم يكن نصابا، رد بأن السلسلة الضخمة قد تصل الى 100 جرام في سلسلة ضخمة، ما ادري ايش يسمونها الثعبان خلي الكلية، لا الاساور والكلية والاشياء هذه لا، انا بتكلم انه في سلاسل بيكون يعني سميكة اظن يسمونها ما ادري الثعبان او شيء ملفوفة، يعني اقصد انها ممكن تزن 100 جراما او اكثر فالسلسلة ممكن تسري، ممكن تسري. فقال لا تعطينا زكاة هذه في نسخة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، رمت بهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي. قد يقال إنه لا يجوز تضييع المال، وهي قد ألقت المال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بأخذه. الجواب أنها إذا كانت ستؤدي بي إلى النار فلست بحاجة إليها، وأتركها لله ولرسوله لتنفق في سبيل الله، وانتهت المسألة. رواه الثلاثة أبو داود والنسائي والترمذي وإسناده قوي. ورواه أبو داود من طريق حسين المعلم، حسين بن ذكوان، وثقة. فقول الترمذي لا يعرف إلا من طريق ابن لهيعة غير صحيح، يعني الترمذي قال لا يعرف، لا، بل رواه الحسين بن ذكوان المعلم عن عمرو بن شعيب، فالحديث صحيح. وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الحاكم أي في مستدركه، وغيره، ولفظه أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتحات من ورق. الفتحات جمع فتحة، وهي التي تكون يعني مثل الإسورة لكن عريضة وسميكة. فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت صغتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله، أنا أتزين لك بها. قال أتؤدين زكاتهن؟ يعني هل تؤدين زكاة هذه الفضة؟ قالت لا. قال هن حسبك من النار. إذن العلة عدم تأدية الزكاة، فإذا أدت الزكاة فلا نار، وهذا يدل على فرضية إخراج الزكاة في الفرج إذا بلغت النصاب، وهو 85 جراما من الذهب و 200 درهم من الفضة، ما يعادل 509 يعني في حدود 600 جراما من الفضة. قال الحاكم إسناده على شرط الشيخين، والحديث دليل على وجوب الزكاة في الحلية، وظاهره أنه لا نصاب لها لأمره صلى الله عليه وسلم بتزكية هذه المذكورة، ولا تكون 5 أواق في الأغلب. لماذا لا تكون ذلك؟ ممكن تكون على أساس أنها عريضة وثقيلة وسميكة. وفي المسألة 4 أقوال. الأول وجوب الزكاة، وهو مذهب الهادوية وجماعة من السلف، وأحد أقوال الشافعي عملا بهذه الأحاديث. والثاني لا تجب الزكاة في الحلية يعني، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله، لآثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها في الحلية، ولكن بعد صحة الأحاديث لا أثر للآثار. قاعدة جميلة، بعد صحة الأحاديث لا أثر للآثار، أي لا قيمة لأي قول بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن زكاة الحلية عاريتها، لما روى الدارقطني عن أنس وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم، وهذا أيضا لا يصح، يعني أنها العارية فقط، الدليل يحتاج إلى صحة، وأيضا يخالف الأحاديث والنصوص، النصوص الشرعية التي صحت في إخراج زكاة الحلية. الرابع أنها تجب فيها الزكاة مرة واحدة، رواه البيهقي عن أنس، وأظهر الأقوال دليلا وجوبها لصحة الحديث وقوته. وأما نصابها فعند الموجبين نصاب النقدين، نصاب الذهب والفضة، وظاهر حديث الإطلاق، وكأنهم قيدوه بأحاديث النقدين، ويقوي الوجوب قوله في الحديث 21. خلاص. وعن أم سلمة
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
يقول رحمه الله تعالى ويقول وجوب قوله، يعني هو قول لبعض أهل العلم مسألة إنها مرة واحدة، لكن هذا ينافي مقصد الشريعة يعني وامتلاك الأموال. يقول وجوب المطلق إن هو كان يصاب ويخرج كل سنة. وعن أم سلمة حديث 21، وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. يعني إن أديت زكاته فليس بكنز، وإن لم تؤد زكاته فبكنز. إذن هذا يدل على وجوب تأدية الزكاة أيضا في الحلي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا. في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، هي نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بها لبياضها، واحدها وضح، أوضاح وضح لوضوحها وبهائها انتهى. وقوله من ذهب يدل أنها تسمى إذا كانت من الذهب أوضاحا، يعني من الذهب أو من فضة، لكن كانت من ذهب. فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ أي سيدخل تحت آية والذين يكنزون الذهب والفضة لهم في قناة سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا أديت زكاته فليس بكنز. طب وإن لم تؤدي فهو كنز. إذن هذا دليل على وجوب إخراج الزكاة. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم، فيه دليل كما في الذي قبله على وجوب زكاة الحلية، وأن كل مال أخرجت زكاته فليس بكنز فلا يشمله الوعيد في الآية. يعني إن أخرجنا الزكاة فلا وعيد، وإن لم نخرج الزكاة فالوعيد قائم. وآية والذين يكنزون الذهب والفضة وينفقونها في سبيل الله من النصوص العامة التي تفيد وجوب زكاة الحلي، لأن هنا والذين يكنزون الذهب والفضة بإطلاق، ما استثنى الحلي ولم يستثن غيرها. نعم. الحديث 22. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين، يعني فيه ضعف. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين، لأنهم رواية سليمان ابن سمرة وهو مجهول. وأخرجه الدارقطني والبزار من حديث أيضا، والحديث دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة. واستدل للوجوب أيضا بقول تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنفقوا أمر. قال مجاهد نزلت في التجارة، وبما أخرجه الحاكم في مستدركه أنه صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. البز يعني القماش، البزاز يعني تاجر الأقمشة، غير البزار. البزار الذي يبيع بذور البقوليات اللي هو نسميه الآن جزء من العطار، على سن العطار بيدخل في أمور المطبخ، لكن هو الذي يبيع. الآن يسمى نعم هذا هو البزار، الإمام البزار. مفروض نذهب إليهم، مش مفروض يعني، يعني يستحب نذهب إليهم ونقول أنتم فيكم الخير إن شاء الله. فقد كان الإمام أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار صاحب مسند البزار، يعني مسند يا مولان، يقول يعني كتاب سنة وألف وهذا قدوتك، فأنت إن شاء الله اطلب العلم. ونذهب لتجد الأقمشة ونقول له كان محمد، يعني كان أبو حنيفة وغيره أيضا كانوا بزازين. ونذهب لتجار السمن والزيت ونقول لهم إن هذا أبو صالح السمان وهذا محمد بن سيرين كانوا يشتغلون في تجارة السمن والزيت، فاطلب العلم. مشكلة والله، انظر لك الله المستعان. وهكذا يعني نذهب لكل واحد في مهنته ونقول يعني وجد منكم من كان من كبار علماء الأمة، فالله المستعان. والبز بالباء الموحدة والزاي المعجمة ما يبيعه البزازون، يعني التعريف البز ما يبيعه البزازون، ما القماش كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي. قال ابن المنذر في كتاب الإجماع الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة، وممن قال بوجوبها الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة سعيد المسيب، عروة بن الزبير، أبو بكر بن الحارث بن هشام، والقاسم بن محمد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد بن ثابت، ومختلف، ويدخل فيهم عروة بن الزبير أيضا، يعني مختلف، هم الأولى أن يقال العشرة. قال لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها، يعني صحيح أجمعت الأمة لكن بعض الناس قد خالف في مثل هذا الإجماع، يعني على أساس أنه لم يرد، وهم الظاهرية، أنه لم يرد دليل على تحديد مال التجارة، وأنه لا دليل، فلا نقول بمثل هذا، ولكن حتى ولو من باب الأحوط أن يخرج شيء من رزق الله الذي أعطاك بنفس القيمة أو بنفس التحديد الذي حدد، خاصة مع وجود هذا الإجماع في مال التجارة. طيب إن شاء الله نقف عند الحديث 23 وهو في الركاز، الحديث 23. نعم تفضل. وضيعة، نعم. لا، جزاء قانونيا وليس جزاءه شرعا، لأن القاتل يأتي المقتول يوم القيامة ويحمل رقبته، يحمل رأسه على يده ويقول يا رب سل هذا فيما قتلت، سل القاتل فيما قتلت، فيرضيه الله عز وجل من حسناته. وصلى الله عليه وسلم يقول كم سيأخذ من حسنات ليرضى؟ تفضل. لا لا، إن بلغ 85 فما فوق فعلى الكل الزكاة، الكل. يعني مثلا امرأة تملك 80 جراما من الذهب لا زكاة عليها، تملك 85 عليها زكاة 85، كم زكاة 85؟ 80 فيها جرامان، والخمسة لو قلنا مثلا ب 160، 5 في 160 ب 800 جنيه، اذا تخرج جرامين و20 جنيها. طيب تمتلك 100 جراما، اذا تخرج جرامين ونص، تمتلك 120 تخرج 3، تمتلك 200 تخرج 5، بعد النصاب في كل 40 تخرج جراما. قبل النصاب لا شيء عليه. يعني إذا بلغت النصاب وجب على الكل. طب هي تريد تريح رأسها وتقول بلا زكاة ولا وجع دماغ، خلاص هتروح بيع الخمسة جرام وتنفقها وتقول الحمد لله أنا مش زينب 80 جراما ومرتاحة. حلة شرعية، حلة شرعية. نعم. هو يعني ما هو الشريعة حكيمة، ما لم يبلغ النصاب فلا يجب، ما لم يبلغ النصاب فلا يجب، لا يعتبر واجبا إلا إذا بلغ النصاب. ثم كل سنة، يعني كل سنة. لا والله يعني ولو أن الإنسان مثلا يمتلك ويخرج مثلا 300 جنيها 400 جنيها في سبيل الله كل سنة، والله نعمة، حتى ولو لم تجب عليه زكاة. أن تخرج 500 جنيها هكذا ومثلا ستجعلها في تحدد نصابك أو تحدد صدقتك هذه، لو أن الإنسان يمتلك يعني، يعني ما احترامي لكم إخواننا، أسأل الله أن يعافيهم يا رب، وأسأل الله لا يوجد أحد منهم بيننا الآن يعني الذين يدخنون. أنا أقول أسأل الله، لكن ممكن يوجد البعض يدخن، أرى وجوههم تضحك وتقول عيون تطير. الآن بكم يشتري دخانا عم الشيخ سيد؟ طيب خمسة في اليوم في 360، خطينا مرحلة كبيرة خالص. يعني هذه لو انه يمنع. نعم تفضل. طيب ما نحسبها معك 65 ب 300 و 1500، اذا 2000 جنيه. 2000 جنيها يضر بها نفسه ودينه ومجتمعه وصحته. طب هو لو ادخر هذا وامتنع من التدخين وتصدق ب 500 جنيها كل سنه بنيه ان ربي يعفو عني ويمنعني من هذا البلاء وهذه القذارة التي دخلت على قلبي وعلى صحتي وعلى مجتمعي، والله إن شاء الله ربه يوفقه ويمتنع ومأجور إن شاء الله عند الله عز وجل. لكن انظر الآن، أنا لو مثلا لو أمسكت جنيها، إيش رأيك يا والد؟ حد أفتها؟ لو أمسكت 5 جنيه ولعت فيه ستقولون علي إيش؟ القديمة ستقولون مجنون. لكن يمسك السجارة ويعني ذهب الظمأ وابتلت العرق وثبت الأجر إن شاء الله ورحمه الله بصر، يا أخي ارحم نفسك وكلك طبتين اتقى الناس. لا ده هو ماسك السجارة هي. متى يلا يا شيخ ما تقوم تأذن يام ما تتأذن، ينتظر انه يأذن والسجارة. سبحان الله. فلما والله فرصة عظيمة جدا لإخواننا المدخنين انه عندما يمر برمضان ان يمتنع بالكليش، والدليل انه بيجلس طول النهار، لكن والله الشهوة والشيطان. أسأل الله ان يطل علينا جميعا وان يوفقنا جميعا لكل ما يحب ويرضى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم احيانا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا لنر مصيرنا، برحمتك ارحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على حبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.